بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بقيت عندي أسئلة من اللقاء الأسبق. عندي الأخت أمل من العراق، بارك الله فيها، تقول بأن زوجها أعطاها مبلغ من المال وقال هذا خاص لك وحق لك. تقول زوجي الآن يمر بظروف مادية صعبة، ممكن أرجع لهذا المال؟ ممكن أعطي إياه؟ أمل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما أعطاك زوجك بارك الله فيك، هذه هبة، هذه هبة، وإذا قبضتيها فأنت تملكينها ملكا كاملا، ولذلك يجري عليها ما يجري على أحكام المال من الزكاة وغير ذلك من الحقوق والواجبات. الآن تريدين أن تساعدي زوجك، ما تردين له، إنما أنت الآن يعني تساعدين، فتكون المساعدة منك أنت، فكما هو تفضل عليك في البدء أنت أيضا تتفضلين عليه في مسألة الرد في هذا الظرف، وتشكرين يا أخت أمل، وهذا وقتك بالنسبة لزوجك، هذا هو الآن دورك ووقتك. ما دام أن زوجك محتاج لا تترددين ولا تجعلين يدخل في قروض وديون يورط نفسه، فساعديه بارك الله فيك ولك الأجر والثواب. راشد من أبو ظبي سأل يقول بالنسبة لصلاة الجماعة الآن، يقول نصلي في البيوت، بالنسبة للمباعدة بين الأشخاص في الصف الواحد مشروعة؟ أخوي راشد بارك الله فيك، الأصل الاصطفاف في الصف بأن يجعل الكعب على الكعب والكتف على الكتف، هذا هو الأصل. فإذا صدرت توجيهات مثلا من وزارة الصحة أو هناك تقارير طبية على ضرورة التباعد حتى في مسألة الصلاة، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا حرج في ذلك ما دام أن المأمومين في الصف الواحد، يعني لا يصلون وراء بعض كرجال. النساء طبعا يصلون في الخلف، لكن كرجال ما دام أنهم في الصف الواحد، فلو أحدثوا تباعدا بناء على توجيهات صحية وإرشادات طبية حقيقة، ليست مجرد هكذا يسمع، لا، قالوا تباعدوا مثلا فيما بينكم، ما في بأس في مثل هذه الحالة. إدريس من فرنسا يقول هناك امرأة يعني أتت جابت يقول ثلاث أطفال، يقول يعني عندها ثلاثة أطفال، يقول الطفل الأخير أقل من عام وهي ترضعه، الآن حامل في 10 أيام والمرأة ضعيفة، هل يمكن لها إلقاء هذا الحمل؟ أخوي إدريس بارك الله فيك، الأصل أن المرأة إذا وهبها الله ورزقها حملا أن تبقيه وأن لا تعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولذلك الحمل هذا نعمة من نعم الله. وكون المرأة تقول والله أنا عندي طفل عمره سنة، ما يمنع، يعني النساء كثير من النساء ولله الحمد يأتون بالأولاد بمثل هذه الطريقة، حتى التربوي، حتى من لديه قواعد تربوية يقول لك الأولاد الذين يأتون وراء بعض بمثل هذه الطريقة أفضل من أن يكون بينهم تباعد من ناحية السن والعمر. تقولي والله المرأة مريضة ومتعبة ومرهقة والوضع الحالي عندكم ما يسمح بمثل هذه الطريقة، لا بأس، كما نص على ذلك الفقهاء بإلقاء، يجوز إلقاء النطفة قبل 40، فما دام أنها لم تصل إلى 40 يوم يجوز بشرط واحد، وهو ألا تتضرر، يعني تذهب إلى الطبيبة وتقول لها، يعني تشرح لها الحال وتأخذ الفحوصات عليها، فإن قالت لها بأنك ممكن تتضررين بالإجهاض لا يجوز، أما إذا قالت لا يمكن في حدود 10 أيام ما في بأس بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة، ما ودنا نطيل عليها، تفضل يا أم نايف من الكويت.
مرحبا، يا هلا يا مرحبا.
الله يحييك ويسلمك، يا مرحبا.
الشيخ الله يجزاك خير، إياك
والديك.
يا شيخ أنا عندي صيام هذا الشعبان.
إيه.
أنا صوم الحين ويقولوا لي لا تصومي.
إيه.
أنا ودي أصومه، وبعدين ودي أصوم الاثنين والخميس مثل ما أنا كل شهر أصوم من والأيام البيض.
إيه؟
يعني هل وعدي أيام أنا قايلة قبل ودي أصوم 10 أيام، بس ما ودي أخلطهم مع الاثنين والخميس. ودي الاثنين والخميس وصبهم بروح.
العشرة أيام هذه قضى يوم نايف؟
لا والله قبل أنا قلت إن زوجي ما يشوف ويوم إن الساق قلت إنه يزور أسو إن شاء الله لي الساق وداني الله يرحمه.
أيه؟
إني أصوم هالعشر أيام ما صمت إنه هو حي.
نذرتي يعني؟
من توفى صمت.
نذرتي ها؟
لا ما نظرت قلت إن شاء الله إن الله كذب.
إن شاء إيه طيب يا منايف أبشر إن شاء الله.
وبس بعد الحين يقولوا لي ليش تصومين هذا لهالحين ما يصير.
أنت صمت من أول الشهر؟ صمت من أول الشهر؟ تصوم.
لا والله ثاني يوم.
ثاني يوم إيه طيب أبشر يا منايف تسمعين الجواب.
وأنا الحين يقولوا لي الأيام هذه اللي عليك ودي أصوم الأحد
إيه؟
والثلاثة والأربعة
إن شاء الله
أبشر. أصوم الأيام البيض وصوم الاثنين
إن شاء الله. إن شاء الله يا منايف أبشري تسمعين الجواب بحول الله. مرحبا مرحبا تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتورة بسألك أختي مرات تدعي تقول اللهم بارك لي في عاملة المنزلية وهي مش مسلمة هل يجوز ولا ما يجوز؟ تقول يعني إن نتباها يعني تتم وكذي وما تقول ما بأشتغل ولا تشتغل معنا تعاملها معاملة زينة يعني
إن شاء الله
يجوز. شكرا
إن شاء الله. تفضلي يا أم أحمد. أم أحمد من الشارقة تفضلي. راحت أم أحمد. يلا طيب طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخ إدريس أيضا من فرنسا يقول بالنسبة لإمام المسجد عندنا إذا غاب من الذي يقدم للصلاة؟ من الأحق؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للأحق هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما رتب الإمامة قال الأقرأ الأقرأ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أقرأهم لكتاب الله. والمقصود بالأقرأ يعني الأحفظ للقرآن وليس المقصود فيه حسن الصوت لا وإنما المقصود فيه الذي هو أكثر حفظا وأخذا للقرآن. وإذا كان معه قرآن ومعه شيء من أحكام الصلاة فهذا لا شك أنه يقدم هذا لا شك بأنه يقدم. ولذلك ينظر في من أخذ القرآن وحفظ القرآن أو كان عنده قدر كبير من سور القرآن وأيضا لديه فقه مثلا في أحكام الصلاة هذا يقدم على غيره. إدريس يسأل يقول عندنا بعض المؤذنين يطولون في الأذان ويأتون بيعني شيء من هذا القبيل ما حكم ذلك؟ أخوي إدريس بارك الله فيك أولا أن الأذان هو النداء بالصلاة الأذان هو النداء بالصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام اختار بلالا لأن صوته كان نديا لأن صوت بلال كان ندي. ولذلك عبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا في الأذان قال قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ولذلك العلماء يستحبون للمؤذن أن يكون صوته ندي وجميل حتى يؤثر في الناس وأيضا يكون جهوري أيضا حتى يسمع الناس. الآن ولله الحمد تقوم هذه اللواقط والآخذات والسماعات تقوم مقام يعني الصوت الجهوري. الأمر الآخر للأسف الشديد يعني طرأ على الأذان بدع مثل ما طرأ على غيره من العبادات وللأسف الشديد. ومن هذه المخالفات والبدع هذا التمطيط اللي حاصل في الأذان وذلك بأن بعض الناس يمطط في الأذان تمطيط يخرج الأذان عن المقصود. الأذان يعرفه العلماء هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. يقوم المؤذن فيؤذن بصوت مرتفع حتى يسمع الناس المؤذن ويعلم بأن وقت الصلاة قد دخل والإقامة لأهل المسجد. ولذلك الأذان يؤذن المؤذن بترسل بتمهل أما الإقامة فبحذر. لماذا؟ لأن ليست للذين خارج المسجد وإنما للذين هم داخل المسجد. الآن للأسف الشديد بعض المؤذن إذا جاء يقيم كأنه يؤذن وهذا غلط. يقيم كأنه يؤذن. ومن جملة المخالفات في الأذان هو هذا الذي ذكرت التمطيط الزائد حتى إن بعض الناس الآن يأتي بمدود ليس لها علاقة أبدا بالأذان ويمطط تمطيط ويتغنى ويلحن الأذان بشكل حقيقة يتنافى مع ما علمه إيانا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤذنين أن يتقوا الله وأن يتعلموا ونتفقه في أحكام الأذان. الآن الكتب المذاهب الأربعة كلها تشرح لنا صفة الأذان وتنبه. هناك من العلماء من صنف مصنفات في البدع الطارئة على العبادات ومن جملتها الأذان، ذكروا أشياء كثيرة من المخالفات التي تكون عند بعض المؤذنين. ولذلك من الأخطاء الكبيرة ما يقوله بعض المؤذنين من قول الله أكبر، هذا خطأ، هذا استفهام، استفهام إنكاري، هذا يكون الأذان به باطل. يقول الله أكبر. الخطأ الثاني مد أكبر، يقول بعضهم الله أكبر، خطأ. الآن المعنى تغير، صار أكبر الطبل، تعرفون الطبل، هذا معنى بلغة العرب، ولذلك الله أكبر. فأكبر غلط. أشهد أن لا إله إلا الله، بعض المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا أيضا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. كذلك أحيانا أكل الحروف، أكل الحروف مثلا، تجد بعض المؤذنين يأكل بعض الحروف ما تفهم هو إيش أتى، إيش هذه الجملة التي قالها، وهذا أيضا من الأخطاء. ولذلك مهم جدا لإخواني المؤذنين أن يتقوا الله وأن يتعلموا وأن يتفقهوا وأن يحذروا من 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 هذه الأخطاء. يعني بعض المؤذنين تشعر أن تسمع له يقولك الله أكبر، الله أكبر، يعني كأنه الآن جعل لكلمة أكبر ابتدأها بحرف الواو أو أصبحت واو الإضافة، الله أكبر، هذا غلط. وإنما الهمزة همزة قطع، الله أكبر همزة قطع. فوجه المؤذن الذي عندك وقل يعني يقرأ ويسمع. الحمد لله الآن يستطيع أنه يعني يدخل على مواقع لكبار العلماء وفيها شيء من هذا القبيل ويستفيد بإذن الله جل وعلا. أبو صالح من أبو ظبي يقول الشخص اللي عنده حرمة لكنه ما تشتغل في البيت ومعتمدة على الخادمة ومهملة يعني وما تعطي الحقوق ويعني وشيء من هذا القبيل، يقول فوق هذا أيضا مقصرة في حقوق زوجها، يريد نصيحة. أبو صالح بارك الله فيك، ولا شك بأن هذا من البلاء ومن الخطأ الكبير الذي ترتكبه بعض النساء في البيوت. فإذا كان زوجها وفر لها خادمة أو هي أتت بخادمة، هذا لا يعني بأن خلاص انتهت الحقوق والواجبات، إن لزوجها عليها حق ولبيتها عليها حق، عليه حق، ولأولادها عليهم عليها حق أيضا. هؤلاء حقوق، زوجها له عليها حق، البيت له عليها حق، الأولاد كذلك، هذا كلها من الحقوق والواجبات. فقضية والله كون تأتي البيت فيه عاملة أو شيء من هذا القبيل خلاص الحرمة تضع رجل على رجل ولا تبالي، هذا لا شك بأنه فهم معكوس ومنكوس، ولا يجوز للمرء أن تتصور مثل هذا الأمر على أنه والله أمر مباح وكذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولذلك دور الأم في البيت أكثر من دور الأب. لماذا؟ لأن الأب يعتمل ويشتغل في الغالب، في الغالب أنا أتكلم، والأم تقوم بدور مساند، دور مكمل، دور قد يكون أساس أيضا، خاصة إذا كان الزوج مثلا يعني عمله شاق ويستغرق وقت طويل خارج البيت، فهنا يأتي دور الأم، الدور الكامل، وأحيانا الدور المكمل، وأحيانا الدور المساعد، على حسب الحال، على حسب البيوت. ولذلك الزوج مهم جدا أن تفهم المرأة بأن له حق عليها عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه وصى الرجال بالنساء كذلك وصى النساء بأزواجهم، ولا يجوز للمرأة أن تقصر في حق زوجها كما أن الزوج لا يجوز له أن يقصر في حق امرأته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتته امرأة تسأله سأل قال أذات بعل، يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منه؟ كيف حالك من زوجك؟ كيف وضعك؟ قالت والله يا رسول الله لا آلوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك وصية لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا أن يتقوا الله في أزواجهم. للأسف الشديد الآن عند كثير من النساء نزيف في العمر، هدر في الوقت، تفريط في الحقوق والواجبات، أصبحت المرأة تتكل اتكال كامل على العاملة في البيت، ما تحرك شيء. يعني ليس بالضرورة أن يكون كل شيء متوفر في البيت يعني خلاص انتهى أو يعني حصلت السعادة غير صحيح. الزوج أحيانا يحتاج إلى أن يأكل لقمة من زوجته هي بصنع يدها، أن يشرب شيء من يد زوجته. للأسف الشديد مع هذه مع وجود العاملات في البيت تجد بعض النساء 24 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ولت زوجها ظهرها، ولت الزوج ظهرها. ليس بالضرورة تعطي ظهر، لكن المقصود بأن 24 ساعة على المحمول. في شكوى من كثير من الأزواج، يشتكون أزواجهم، يجأرون إلى الله عز وجل. يعني إذا كان الزوج يصمت أو يسكت أو مثلا يجامل، هذا لا يعني بالضرورة أن يكون هو راضي. ولا يجوز المرأة تقول طيب أنا عاملة مثل ما يسوي هو، ما يصلح. إذا كان هو مخطئ لا ترتكب نفس الخطأ، لا ترتكب المرأة نفس الخطأ، تقول والله هو بعد مشغول في كذا وكذا، قد يكون له اهتمامات، قد يكون ضمن سياق العمل، قد يكون شيء، وقد يكون مخطئ. نفترض أنه مخطئ، لكن أيضا ما تعاملين بمثل هذه المعاملة. نعم، تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يحفظك يا شيخنا الفاضل.
وياك أخي.
بارك الله فيك شيخ. سؤال بخصوص الزكاة.
إيه.
شيخ، أنا عندي فلوس متراكمة كانت عند الدولة.
إيه.
فهذه أحداث داعش بقت 3 سنوات تقريبا. فبعد التحرير من داعش وكلت باقي الفلوس المحامي.
إيه.
المحامي اتفقت وياه أنه أنطي نص المبلغ المتراكم وأخذه. فهنا على الزكاة شيخ، أنه أنطي زكاة بس اللي فلوس اللي قبضت الآن أو أنطيهم كامل؟
يعني أنت الآن يا أبو عمر حصلت المبالغ، كانت المبالغ هذه تقريبا شبه مفقودة؟
مفقودة نعم. خلنا نقول
يعني كنت أنت مأيس من جيتها، فقلت للمحامي إن جبتها لي فلك نصف المبلغ.
لا 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 أنا شيخ لا، أنه إن جيات شان أقول لك 90% إني حصلت يعني.
أي لكن من الأصل
تمام شيخ.
طيب أبشر يا أخوي عمر، أبشر.
بارك الله فيك شيخ. سؤال آخر.
تفضل.
هل زاد فضلك شيخ، هل يجوز إنه أسعى خلنا نقول المبلغ متوكل عليه أمي حاليا بالبيت، إنه يصير إذا تزكي البناتها أو ولادها أو أحفادها؟ هذا يعني من باب هذا السؤال يا شيخ.
إن شاء الله أبشر.
وآخر طلب بسيط يا شيخ أمك.
تفضل أخوي.
زاد فضلك يا شيخ الفاضل، إنه تدعي لوالدي المفقود إنه الله يفرج عنه ويفك أثره ويرجع لي سالم غانم.
الله يرد لكم سالم وغانم يا رب.
بارك الله فيك شيخ، وأنا ممنون منك جدا.
أول عمرك. مرحبا مرحبا. أم أيمن، تفضل يا أم أيمن من أمريكا. يا أم أيمن.
نعم.
أخفض التلفزيون، الله يرضى عليك.
نعم خفضت خلاص.
يلا.
الحمد لله.
تفضل يا أم أيمن.
السلام عليكم أولا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وربنا يبارك فيك يا رب على المجهود اللي بتعمله معي.
الله يحفظكم أيمن.
نعم. بالنسبة لحضرتك كذا مرة ذكرت وسمعتها طبعا في يعني برامج أخرى، إن ما يكون في إنسان حسود أو له عين يعني ناخد من الوضوء بتاعه ويعني نتشطب بيه أو نكب على ظهرين. الحقيقة دي عملية صعبة جدا جدا، خصوصا إحنا في العصر الحالي الناس موسوسة قوي، والناس يعني سلوكها كده كل حاجة تاخدها بمحمل مش كويس. ففي ناس الحقيقة بيقولها لي يعني في وشي، سواء من الأقارب أو سواء من يعني واحدة صاحبتي. أنا أحمد الله وشكر فضله إن أنا بذلت مجهود جامد جدا جدا يعني، وربيت أولادي على الدين والأخلاق الحمد لله. هي يعني أصرفت في تربية ابنها، فانحرف الحقيقة انحراف وحش جدا، كل شوية تقول لي انت اللي فزتي فينا، انت اللي فزتي فينا. قلت لها طب ما يعني انت ما بذلتيش مجهود، انا الحمد لله عملت كده وكلفتني صحتي، يعني دخلت المستشفى قعدت فترة طويلة جدا جدا في المستشفى عشان عملت مجهود جامد الحقيقة اثر على اعصابي. دي حاجة. ناس ثانيين يجي يزوروني في البيت ما يقولوش مثلا بسم الله ما شاء الله يعني تبارك الله، لا، ولما حد برضو يخش انت واخدة بيت كبير تعمل بيه ايه، انت عندكم بيت كبير تعمل يعني. الحقيقة كلام ما بسمعش كلمة ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. فازاي ان احنا، انا بعمل دعاء لكن يعني في وسيلة اخرى ان انا اتفادى الحسد بتاعهم وعينهم.
الله يا مايمن، ابشري باذن الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضلي علي. علي أبو ظبي.
ألو.
تفضل يا علي تفضل.
مرحبا مرحبا، مسك بالخير.
مس النور والعافية.
الله يعطيك الصحة والعافية.
آمين.
قلوبه منا ومن جميع المسلمين والعالم أجمعين.
يا رب. جزاك الله خير.
استفسار من عندك طال عمرك، استفسارين بس.
تفضل.
دام فضلك، كان فيه واحد يطلب ماخذ منه شيء يعني بسيط.
إيه.
من زمان. وأقول كل يوم كل يوم بعد مرة مرتين ثلاث وانسى.
إيه.
حوالي 300 درهم.
إيه.
وعندي ولد أخوي ولد عمي ماخذ واحد من البنات وحالته ضعيفة ضعيفة.
إيه.
هل يجوز لي، هي 300 درهم، يجوز لي أدفعها لها أو يجوز لي أدفعها ل اسمه هذه
جمعية؟
أنت طفل الأحمر جمعية.
طيب الرجال اللي أخذت منه وينه؟
شابة ما أعرفه. مر من السعودية، طالع من السعودية حينتها على الشارع كرمك الله.
إيه.
وخذت منه يعني تمر وما تمر هذه قيمة 300 درهم.
أها.
ونسيت أنا تلك الساعة، نسيت
وفقدت
الوقت عندي تلك الساعة، ما عندي شيء
وفقدت من هك الوقت
وفقدته ما أعرفه.
إيه. طيب أبشر يا علي أبشر.
والثانية هديتك
تسلم.
ثانية ابن عم ضعيف ضعيف.
إيه.
ضعيف ضعيف، وأقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إني اللي الله يقدر واللي الله يقدر عليه واللي الله يشوف، ما على ما قال كل بجهده.
صح.
قدام رمضان سبحان ما يلحق الدنيا وغرب نعطي الشيء في رمضان لأنه حالته ضعيفة شوي، هو ابن عم.
اي نعم. تبي تعطيه من الزكاة يعني؟
لا لا، بعد من معاشي لا استلمت بارسل.
ايه ايه ان شاء الله ان شاء الله
علشان قدام رمضان.
وانت زكاتك متى يا علي؟
ها؟
زكاتك متى زكاتك؟
الزكاة في عجدنا سبحان ما يلحق الدنيا.
ايه ان شاء الله ان شاء الله يا علي.
وأنت على ما قال، أنت اللي تعطينا الأخبار
وحلو
كلنا نطالع التلفزيون ونطالعك، جزاك الله عنا خير الجزاء.
تسمع العلم إن شاء الله بعد شوي.
الله يطول لي عمرك.
عمرك طويل على الطاعة.
لك عيالك.
آمين، جزاك الله خير. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
عساك بخير.
خير ونعمة.
الله يحفظك إن شاء الله.
يا هلا.
جزاك الله خير. عندي سؤالين شيخ.
تفضل يا أحمد.
الله يبارك فيك. هل يجوز أخذ الذهب بالأقساط؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، شخص استقرض مبلغ لمدة 5 سنوات، هل عليهم زكاة إلى ما يردهن مثلا إذا في فترة ترقية، هل عليهم زكاة؟
لا، هو الآن هو اللي اقترض.
نعم.
أخذ 5000 من شخص.
نعم.
طيب المبلغ هذا وينه؟ شغله؟
لا
يعني صرفه؟
نعم صرفه.
طيب كيف يزكيه؟
يعني هل يوم يعني إذا يوفر المبلغ عنده هل يرجع؟
ها.
هل يعني يزكي المبلغ هذا؟
أيوة إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا رفيعة.
هلا.
تفضلي.
لو سمحت، هل يؤجر الإنسان إذا قرأ القرآن الكريم باللغة الأجنبية أم فقط يؤجر إذا قرأ القرآن باللغة العربية؟
شال.
ولماذا؟
شال.
هاي.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج ومشكور على الإجابة.
أنت سمعت التصحيح يا أم محمد؟
نعم نعم.
زين الحمد لله.
جزاك الله خيرا.
وياكي وياكي.
جميعا. الله يحفظك. سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
ما هو الفرق بين المنافق وبين الذي في قلبه مرض؟ وبين الذي في قلبه مرض، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من هذه الصفات. جزاك الله خير.
مرحبا محمد.
الله يحفظك.
طيب طيب أرجع للأسئلة. عندي أبو صالح أيضا من أبو ظبي في اللقاء الأسبق يقول، بالنسبة لزوجة الولد لما تقوم بخدمة والدي الزوج، هل هذا يعتبر بر منها؟ أكيد يا أبو صالح بارك الله فيك. أولا بالنسبة لزوجة الولد لا يجب عليها وجوبا أن تخدم والدي الزوج، لا يجب، يعني ما عندنا نص في الشريعة في القرآن أو السنة أو مثلا في فتاوى الصحابة على أن زوجة الولد يجب عليها أن تخدم والدي الزوج، وإنما هذا من باب التفضل، من باب البر، من باب الإحسان، ولذلك الزوجة لما تقوم بهذا العمل، وهذا ولله الحمد عاداتنا الآن وتقاليدنا، اللي خاصة الزوجة إذا كانت تعيش مع أهل زوجها أبدا ما تفكر بمثل هذه الشغلات، دائما تجعل والدي الزوج في عينيها ودائما ترعاهما رعاية كبيرة جدا، وهذه نعمة من نعم الله وفضل من الله عز وجل. ولذلك أغلب النساء اللي بهالطريقة سبحان الله العظيم الله يبارك لها بعمرها وبعيالها، وتشوف بر عيالها بحياتها، يبرونها عيالها بحياتها. ولذلك هذه نعمة من نعم الله يا أخي الفاضل، ويبقى الناس على ما هم عليه يعني في التعاون على البر والتقوى وعلى الخير وعلى الصلاح. سعيد من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للسجود، يقول أنا رفعت رأسي لأن الإمام تأخر، أو عفوا يقول بيني وبين الإمام مسافة قصيرة جدا، يقول الإمام خشيت أنه رفع أنه يعني مثلا يصير بيني وبين احتكاك، فيقول رفعت قبله، ما حكم ذلك ورفعت الجبهة قليل؟ سعيد بارك الله فيك، أولا إذا كنت رفعت رأسك لهذا الغرض ثم رجعت صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. إذا كنت رفعت رأسك ثم رجعت وكملت الصلاة بعده صلاتك صحيحة ولله الحمد. أما إذا رفعت رأسك قبل الإمام، رفعت رأسك قبل الإمام واستمريت وخالفت الإمام في هذا وما رجعت وجبت السجود مرة ثانية، فبارك الله فيك يعني صلاتك محل شك، محل شك، لأن من أهل العلم من لهم كلام في مثل هذه المسائل. ولذلك الاحتياط أنك تقضي هذه الصلاة، الاحتياط أنك تقضي هذه الصلاة، بارك الله فيك. أم نايف من الكويت تقول أنا صايمة من ثاني يوم من شعبان، وقالوا لي لا تصومين، تقول أنا أحب أن أصوم أيضا الاثنين والخميس، تقول عندي 10 أيام قبل، قلت إن الله يعني إن شاء الله إن زوجي إذا وداني في السيارة أو شيء من هذا القبيل إني أصوم 10 أيام، تقول الآن حاب إني أصوم. أم نايف أولا الله يبارك فيك وتقبل منك ويزيدك حرص يا رب. اللي قالوا لك لا تصومين شعبان غلطانين، الله يهديهم غلطانين، ما لهم حق إلا أنهم ياول لك مثلا وخايفين عليك ولا ودهم يتعبونك مثلا، لكن يقول لك لا تصومين غلطانين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، حتى أنهم سألوا قالوا يا رسول الله نراك تصوم شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ولذلك صيام شعبان سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم إلى آخر يوم، إلا قبل شهر رمضان بيوم أو يومين يفطر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولذلك الله يرضى عليك إذا كنت قادرة على الصيام وتطيقين الصيام استمري، الله يرضى عليك، هذا من أفضل الأعمال، وهذا يساعدك على شهر رمضان، تدخلي رمضان وأنت مرتاحة ومتعودة على الصيام، ما هو مثل بعض الناس اللي ما يصوم طوال عمره وفي رمضان يتعب. ليش؟ لأن ما تعود على الصيام، يا جاء رمضان تعب شديد ولا يدري منين. ليش؟ لأن ما تعود على الصيام. فأنت بارك الله فيك استمري على الصيام، الله يرضى عليك، وما في مشكلة لو صمت من ثاني يوم، ما في مشكلة، وإذا حبيت تصومين بعض الأيام وتتركين بعض ما في بأس، لكن المنهي عنه الذي يقوله العلماء أن الإنسان يترك الصيام من أول الشهر وإذا جاء 15 شعبان يبدأ يصوم. يقولوا العلماء لا أنا ما يصوم بالطريقة هذه، لأن تقدم رمضان بصوم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما يصوم من أول شعبان أو من ثاني يوم مثل حالتك ما في بأس ولله الحمد والمنة، وإذا حبيت تصومي من كل أسبوع 5 أيام 3 أيام 4 أيام كل هذا جائز. أما قضية 10 أيام اللي ذكرتيها واضح أنه مو بنذر، هذا أنت ما قلت لله علي، قلت إن شاء الله أن أبو عيالي إذا الله يسر وعانى وبدأ يشوف زين يوديني في السيارة بأصوم 10 أيام إن شاء الله، هذا مو بنذر، هذا وعد، هذا يسمى وعد، ولذلك ما يجب عليك بارك الله فيك. فأنت الآن أفضل شيء اهتمي بالصيام شعبان وكمليه والله يتقبل منك. أم حمد من أبو ظبي تقول عندي أختي عندها عاملة منزلية غير مسلمة، تقول أدعو الله، تقول اللهم بارك لي في هذه العاملة، هل يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء، اللهم بارك لي في هذه العاملة، اللهم بارك لي في هذا العامل. وأفضل من هذا يا أم حمد قولي لها تدعيها إلى الإسلام برفق ولين وتتعامل معها بالحسنى، وتعامل معها بأخلاق طيبة، وأنت قلتي ما شاء الله ما عندها مشكلة معها، هذه نعمة من نعم الله. العاملة إذا شافت أخلاق معزبتها، أخلاق طيبة، وتساعدها وتقف معها وترحمها، ما تكلفها ما لا تطيق، هذه بإذن الله لو دعوت دعتها إلى الإسلام ممكن تسلم ولله الحمد. وما فيش اللهم بارك لي في هذه العاملة، لأن البركة ستعود عليها لما تقول اللهم بارك لي فيها، ستعود عليها وعلى بيتها وعلى عيالها. عمر من العراق بارك الله فيه يقول يعني كانت عندي فلوس متراكمة عند الدولة، بقيت تقريبا 3 سنوات، ووكلت محامي قلت له إن يعني خرج المبلغ سأعطيك نصفه، يقول هل علي فيه زكاة ومتى أخرج الزكاة، هل بعد ما أعطي المحامي أم لا؟ عمر الله يرضى عليك، بالنسبة لموضوعك يحتاج إلى ترتيب. أولا إذا كان هذه المبالغ أنت يئست من رجوعها وتقول خلاص مع الفتن ومع الحرب ومع المشاكل اللي عندكم ما أعتقد إنها ترجع، وحاولت وحاولت والله عز وجل يسرها، ما عليك زكاة فيها إلا سنة واحدة فقط، وهي السنة الأخيرة التي قبضت المال، لأن قبضك للمال جعله في حكم الموجود، وأما السنوات اللي قبل فهي في حكم المفقود، بارك الله، فتزكي عن سنة واحدة. المرحلة الثانية تقول لا، المال مضمون ولله الحمد، وأنا أعرف ما دام أن عند الدولة سيأتيني هذا المال جزما، عليك زكاة الـ3 سنوات الماضية كلها، بارك الله فيك، عليك زكاة السنوات الماضية كلها التي مضت 3، أظن قلت لي 3، لابد عليك أن تزكيها لأن في حكم المضمون والمقبوض، فهي أشبه بوديعة في حسابك في البنك. المسألة الثالثة ما يتعلق بقضية المحامي، أنت قلت له نصف المبلغ لك، خلاص نصف المبلغ هذا ما تزكيه لأنه أصبح في يعني خرج عن ملكك، أصبح لا غير داخل في ملكك، فمجرد أن تقبض المال تعطي نصفه للمحامي والنصف الباقي هو اللي تزكيه يا أبا عمر. أبو عمر يقول المال عند الوالدة، يعني يقول عندها عيال وأحفاد، عفوا عمر يقول المال عند الوالدة متوكلة فيه وكذا، تقول هل تعطي أولادها وأحفادها شيء من هذا القبيل؟ يا عمر بارك الله فيك، بالنسبة للأم والأب ما يعطون للعيال، والعيال ما يعطون للوالدين إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة الغرم، إذا كان على الوالد أو الوالدة دين ولا يستطيعون السداد ممكن للولد أن يعطيهم، مع أن يعني هذا على خلاف الأفضل والأولى. وكذلك الولد إذا كان الولد عليه دين وما يستطيع السداد، ما عنده قدرة والدين بحق، يجوز للوالدين أن يعطونه مع الأفضل والأولى مساعدته من غير الزكاة، بارك الله فيك. ولذلك بالنسبة لإخوانك ما تعطيهم الوالدة من الزكاة، النفقة واجبة، ما أدري بالنسبة لك أنت المسؤول عن أولادك الآن الوالد، أسأل الله عز وجل أن يفك أسره ويعود لكم إن شاء الله سالم وغانم، أن تقوم مقام الوالد إذا كنت الكبير، تنفقون من هذا المال، تنفقون من هذا المال على أخوانكم. بالنسبة للأحفاد إذا كان الأحفاد فقراء مثلا ما عندهم قدرة، ممكن أنهم يعطون من الزكاة. أم أيمن من أمريكا بارك الله فيها يعني ذكرت مسألة، تقول إني أسمع دائما مسألة يعني علاج العين بالاستغسال وشيء من هذا القبيل، تقول يعني للأسف الآن الناس تغيروا، تقول يعني للأسف الآن بعض الناس إذا مثلا دخل علينا في البيت يعني ما يذكر الله عز وجل، ومثلا يقول والله البيت هذا كبير عليكم، ليش تأخذون مثل هذا البيت الكبير؟ كذلك تقول أنا تعبت في تربية أولادي أو ابني، تقول في امرأة ابنها يعني انحرف أو شيء، تقول أنت كيف عملت؟ تقول أنا تعبت وشيء من هذا القبيل، تقول كيف نتعامل بمثل هذه الأشياء؟ أم أيمن بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل يصلح لنا ولك النيات والذريات. أخت الفاضلة، أولا الإنسان أنت ذكرت قضية الوسوسة وبعض الناس يوسوس في قضية العين، أولا الإنسان المسلم مهم جدا أن يحصن نفسه دائما، وهذه إرشادات وتعليمات النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا أذكار الصباح، عندنا أذكار المساء، مشتملة على تعويذات وتحصينات بإذن الله عز وجل، كلها عظيمة جدا، ولذلك الإنسان يحصن نفسه. وهذه التحصينات من الأشياء الواقعة ومن الأشياء المتوقعة، مثل عين، مثل حسد، مثل شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، لا يجوز له أن يتعمد الإضرار بأخيه المسلم، لا يجوز له أن يتعمد الإضرار وأذية الآخرين، فالله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضاره الله. فلا يجوز للإنسان أن يتعمد الحسد أو يتعمد العين، ومن فعل ذلك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يكون ذكر الله على لسانه، فإذا دخل مثلا بيتا ورآه جميل وواسع يقول اللهم بارك، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم زدهم، اللهم متعهم، اللهم أسعدهم. أما أن يقول ليش كذا وليش كذا هذا غلط، يعني لا يليق بالمسلم، لا من جهة الأخلاق والذوق ولا من جهة أيضا المعاملة، ولا جهة المعاملة. ولذلك الإنسان يفرح لأخيه. من أعظم الأشياء التي يتعامل بها المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الأصل. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت اسعي دائما بتحصين نفسك وتحصين ذاتك. وبالنسبة لهذا الجنس من الناس اللي دائما يعني دائما ينظر بمثل هذه النظرة وتشعرين بأن نفسه والعياذ بالله خبيث وحار، ذكريهم بالله، ذكريهم بالله وخوفيهم بالله عز وجل، وقولي له أذكر الله، قولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قولي ما شاء الله، اللهم بارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، اللهم بارك. ولذلك لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام صحابي أعانه صحابي آخر لأنه رآها يغتسل فقال ولا جلد مخبأة من شدة بياضه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، بما يقتل أحدكم أخاه، بما يقتل أحدكم أخاه. ولذلك بعض العين تقتل والعياذ بالله. فيبرك الإنسان يقول اللهم بارك، ما شاء الله، هذا المؤمن الذي ترتاح له النفوس تطمئن له القلوب ويحب الناس أن يشوفونه دائما. أما اللي والعياذ بالله عينه ما تشبع ودائما فيه نفس حار وخبيث والعياذ بالله، هذا ما حد يرغب فيه. حتى إذا جاء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، صح ولا لا؟ يعني بعض الناس الآن إذا جاء إذا شفته قلت أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لأن مثل هذا ما يطرع إلا والعياذ بالله يحصل أذية في البيت، إما مرض إما كسر إما شيء. ليش؟ عينه حارة، ما يذكر الله، ما يذكر الله. والله عز وجل قال فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني حتى على نفسك أنت أحيانا الإنسان يحسد نفسه، لا قوة إلا بالله. غيرك طول اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك لهم، هذا المسلم. ولذلك الفاضلة لما تعيشين هذه العقيدة وتعيشين هذه الأذكار الحمد لله ما يضرك شيء، لكن قدمي نصيحة لمثل هذا الجنس من الناس. علي من أبو ظبي يقول واحد إن أخذت منه 300، يقول كان يبيع تمر وأخذت منه، يقول على أساس أني أرجع للمبلغ، يقول مشى ومن سنوات، يقول المبلغ بسيط 300، يقول يعني وش أسوي بهالمبلغ هذا، عندي ولد عم ما أخذ من بنتي فقير وكذا، يقول هل أعطي إياه؟ وأيضا يقول عندي ولد ابن عم ضعيف، يقول دائما أقول إن شاء الله قدام رمضان أعطيه من راتبي ومن معاش. أخوي علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأحسنت حينما سألت مثل هذا السؤال، لأن ذمتك الآن يا أخوي علي مشغولة بحق هالمسلم اللي راح، هذا حق له، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أنت الآن قدامك خطوات أخوي علي، الخطوة الأولى أنك توصل لهذا المبلغ باللي تستطيع، تسأل عنه، تروح للمكان تقول يا جماعة اللي راعي السيارة ولا صاحب المحل اللي كان هنا أحد عنده له رقم، أحد عنده له عنوان. أنا أفترض لك الآن افتراض وهذا مهم، هذه خطوة أولى. فإذا قالوا لك والله ما نعرفه ولا تشفناه ولا كذا، الآن أنت وصلت إلى طريق مسدود، خلاص. المرحلة الثانية أنك تتصدق بهذا المبلغ نيابة عنه، نيابة عنه، وترجو الصدقة له حتى تروح الصدقة، أجر الصدقة له بإذن الله جل وعلا، فكان هو الذي تصدق، هو الذي يكون تصدق. وهذه التصدق ما يصلح أنك تجر نفع لنفسك، أنت تعطيه ولد عم ولد خال ولد كذا، لا، تعطيه إنسان فقير فعلا، فقر مدقع، فقر يعني معروف بأنه يستحق الزكاة. ولد عمك يستحق الزكاة؟ فقير تقول لي نعم، أعطيه ولد عمك، أعطيه ولد عمك بهذه النية حتى يصل الثواب والأجر عند الله عز وجل. الأمر الثالث أكثر له من الدعاء، هذا الرجال اللي اللي راح وخلى فلوسه عندك، أكثر له من الدعاء، تقول اللهم اغفر له، اللهم عافي، اللهم متع بالصحة والعافية. ليش؟ لأنك يمكنك قصرت أن في معه وما جبت له المبلغ مباشرة، وراح وخلى مكانه، راح وترك بس فقط مكانه. ولذلك أخوي الفاضل الله يرضى عليك، أكثر له من الدعاء، وهذا حقه عليك، حقه عليك. وإذا قلت له جزاه الله خير والله يوفقه ويعطيه العافية وتذكره بالخير دائما، هذا لك أيضا أنت الأجر والثواب. بالنسبة لولد عمك الضعيف هذا، هذا إذا كان مستحق للزكاة لا تنتظر رمضان، لا تنتظر رمضان تقولي والله انتظر المعاش، ما في شيء، الناس يتصدقون في الغالب عند نهاية كل شهر علشان لما يستلمون الراتب. لكن إذا كان عندك شيء الآن لا تأخره. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس الآن ما يزكي إلا في رمضان، ما يطلع زكاة إلا في رمضان، و11 شهر الفقراء محتاجين، ما يصلح، ما عندنا دليل لا من القرآن ولا من السنة أن الزكاة في رمضان أفضل منها في غير رمضان، ما عندنا، هذا ركن من أركان الإسلام. عندنا أدلة عامة على أن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غير رمضان من ناحية الكيفية وعظم الأجر والثواب عند الله عز وجل. لكن الزكاة هذا حق، هذا حق ما يحط في رمضان بس. لكن بعض الناس يقول والله أنا تعودت حولي في رمضان، الله يقويك ويعطيك العافية. فأحيانا الفقراء في حاجة شديدة، فتأخيرهم إلى رمضان هذا حقيقة في غير صالح الفقراء، إنما تقدم لهم الزكاة. بارك الله فيك. أحمد من عمان يسأل يقول هل يجوز أخذ الذهب بالأقساط؟ أخي أحمد لا يجوز أخذ الذهب بالأقساط، فهو ربا ومحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال في آخر الحديث يدا بيد هاء بها، في آخر الحديث قال يدا بيد هاء بها مثلا بمثل. ولذلك يحرم أخذ الذهب بالأقساط ولا يجوز. وفعل الصاغة ليس حجة ولا دليل، يعني بعض الناس يقول والله الصاغة أغلبهم يسوون هذا، هذا المهم دليل وليس حجة، الحجة والدليل في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل الناس لابد أن يعرض على الكتاب والسنة. ولذلك أخوي الفاضل لا يجوز ويحرم، ولا يجوز تأخير ولا ريال واحد، ريال ما يجوز تأخره إذا اشتريت ذهب ما يجوز، ولا يجوز تأخير ولو لحظات، تقول والله روح تستلم الذهب تقول أجيب لك بقية المبلغ، لا ما يجوز، وإنما يدا بيد هاء بها مثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد يقول شخص اقترضت مبلغ مدة 5 سنوات، بالنسبة لكيفية الزكاة لإرجاعه. أحمد الله يرضى عليك، أولا القرض هذا من عقود، القرض هذا من الإرفاق والإحسان والتفضل، ولذلك نعمة من نعم الله أن يجد الإنسان من يقرضه. ومن أقرض مسلما مرتين كتبت له صدقة مرة، يعني صدقة مرة من هاتين المرتين، يعني من أقرض مسلم مرتين مثلا أقرضه في الأولى 1000 وردها ثم في 1000 الثانية أقرضه كأنه تصدق 1000، وهذا نعمة من نعم الله. الأمر الثاني بمجرد يا أحمد المبلغ يكون عندك لا تتأخر في سداد الدين، انتبه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسألة الدين وأبدى وعاد، وكان يقول لا إله إلا الله، ما أنزل الله في هذه الليلة من التشديد. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال في الدين، في الدين. وكان عليه الصلاة والسلام ما يصلي على اللي ترك دين، وكان يقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فإذا المبلغ حصلت عليه مباشرة تروح تسدد صاحب المبلغ. بالنسبة للزكاة ما هو عليك الزكاة، عليه هو، هو الذي يزكي هذا المبلغ إذا كان والله أنت الحمد لله قادر ومستطيع وترجع المبلغ، فأنت ما عليك زكاة، الزكاة على صاحب المال، إلا إذا أنت أخذت هذا المبلغ وبدأت تشغله في مشروع تجاري. هذه مسألة ثانية نبدأ نتكلم عليها في قضية الزكاة عليك، لأنك أنت الآن استثمرت واستفدت منه. ها خلاص، الله المستعان. رفيع بارك الله فيك، وأم محمد بن العين أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكما. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.